الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس قانوني إطار العمل الاستراتيجي الذي أقره البرلمان. وأكد إسلامي في مؤتمر صحفي أن بلاده تواصل تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مساعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الفترة المقبلة. أكدت مصادر أمنية بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران أن عدد زوار الأربعين الذين غادروا البلاد عبر حدود المحافظة تجاوز 400,000 زائر. وأوضحت المصادر أن خروج الزوار نحو العراق يتم من خلال معبري شلمشة وجذابة الحدوديين، مشيرة إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح الزيارة، خصوصا فيما يتعلق بالمنافذ حدودية. انطلقت في مدينة كربلاء المقدسة فعاليات مؤتمر نداء الأقصى الدولي بدورته الثانية برعاية العاتبة الحسينية المباركة. ونظم المؤتمر من قبل الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بمشاركة ممثلين عن 65 دولة، وذلك تعزيزا للتضامن الدولي مع هذه القضية العادلة. من جانبه قال عضو اللجنة المنظمة عبد الملك سكرية إن هدف المؤتمر هو تسليط الضوء على الثورة النهضوية الفكرية للإمام الحسين عليه السلام ومعركته للإصلاح ومواجهة الباطل ونصرة الحق، لافتا إلى ربط هذه القيم بما تتعرض له فلسطين اليوم منذ عشرات السنين لأشرس عدوان صهيوني. أعلنت إسرائيل القدس خوضها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مدينة طول كرم ومخيمها بالضفة الغربية. وأكدت إسرائيل أن مقاتليها تصدوا لجنود الاحتلال وآلياتهم بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص، مشيرة إلى استهدافهم الصهاينة بكمائن وعبوات شديدة الانفجار على أكثر من محور بمحيط مخيم المدينة وتحقيق إصابات مباشرة بصفوفهم. تتواصل التظاهرات في الأراضي المحتلة للأسبوع 34 على التوالي احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة الاحتلال تمريرها. وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى مشاركة أكثر من 90,000 مستوطن في تظاهرة انطلقت وسط عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب، لافتة إلى إغلاق المحتجين الشوارع الرابطة مع المدن الأخرى في القدس المحتلة حيفا. شهدت مدينة لاهاي الهولندية مسيرات حاشدة للجاليات المسلمة احتجاجا على الإساءة التي طالت القرآن الكريم في الدنمارك والسويد. وانطلقت هذه التظاهرات برعاية منظمة إسلامية مختلفة ووصلت إلى سفارتي الدنمارك والسويد، فيما رفع المحتجون لافتات تؤكد على أهمية المصحف الشريف لدى المسلمين. هذا وردد المشاركون بهذه الفعالية هتافات مناهضة للدول التي تسمح بالإساءة للمقدسات الإسلامية بأسلوب عنصري تحت حراسة الشرطة. أفادت وسائل إعلام سوريا بوقوع انفجار عنيف داخل القاعدة العسكرية التركية بريف بلدة مارع شمال غربي سوريا. وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع بنقطة تابعة لمنطقة عزاز في ريف حلب الشمالي الذي يخضع لسيطرة جماعات إرهابية موالية لأنقرة، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف سيارة داخل المقر. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 صفر 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر شهريور 1402 هجري شمسي، والموافق 27 أغسطس 2023 ميلادي. أعزائنا الكرام، يصادف الخامس من شهر شهريور حسب التقويم الإيراني الهجري الشمسي ذكرى تكريم الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي، وقد ولد الرازي 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب العاصمة طهران، واشتغل في بادئ الأمر في صياغة الذهب، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، حيث تمكن من اكتشاف حامض الكبريتيك، كما يعتبر أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات، بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. وأخيرا توفي الرازي في 5 شعبان المعظم 313 للهجرة. في العاشر من صفر عام 1263 للهجرة توفي في العاصمة طهران الفقيه والعلامة والكاتب الكبير الملا جعفر شريعة مدار الطهراني. وقد ولد الملا جعفر عام 1197 للهجرة وسافر في أول شبابه إلى مدينة كربلاء المقدسة ليدرس في حوزاتها العلمية. وعلى أثر الحصار الذي فرضه الحاكم العثماني داود باشا على مدينة كربلاء عاد الملا جعفر إلى إيران ليشتغل قاضية، وكان من كبار أساتذة الأدب العربي. ومن أبرز مؤلفات الملا جعفر شريعة مدار الطهراني المصابيح في أصول الفقيه والشارع الكبير وسفينة النجاة والبراهين القاطعة في الحكمة والكلام. وأخيرا وفي العاشر من صفر عام 329 للهجرة توفي العلامة والأديب والمؤرخ الإيراني الشهير أبو الفضل البلعمي. وقد ولد البلعمي في منطقة بلعم بأوزبكستان التي كانت جزءا من الأراضي الإيرانية آنذاك. وكان أبو الفضل البلعمي وزيرا في البلاط الساماني في إيران، وله مؤلفات في مجال الأدب والتاريخ، منها ترجمة تاريخ الطبري الذي يعتبر من الكتب التاريخية في القرن الرابع الهجري، وكتاب تاريخ البلعمي الذي يعتبر نموذجا لأسلوب الكتابة في القرن الرابع الهجري، وأيضا يعتبر من أقدم الكتب في مجال النثر الفارسي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا سيدي دنيا نجحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم.
لولاك يا سيدي دنيا نجحيم، من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقاعش من جيدك الواعش المحت في نهجك، سلامي للقاعش أوصل علياني قال فما استعد لك. سلام للقائد
بكم نلقى المنى، ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء كعلي بن مهزيار السالك، رغم سني الصغير أنا ك عمار ومالي.
سلامي للقائد من جيلك الواعد المحب في نهجك. سلامي للقائد أوصل عدياني قال فلنستعد لك. سلامي للقائد مجر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس. مجر حجمي الصغير كم صغير ثائر للدين حارس. مجر حجمي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا لهذا اليوم في البداية سنستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار جبار، وتتناول فيها نموذج من أعمال الشاعر العراقي الراحل محمد حسن آل ياسين النجفي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون معنا اليوم الأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. سنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم عنصرية الكيان والإدانات الخجولة. بعد ذلك سنستمع إلى فقرة صراع البوتقة تتحدث عن تداعيات عمليات المقاومة في الضفة الغربية على قوات الاحتلال والمستوطنين، وهذه الفقرة ستكون فيها معنا الزميلة ندى فاضلي، والختام سيكون مع فلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا بداية نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب عراقي اتصف شعره بالثورية والاهتمام بالأساليب الإنشائية والصور التعبيرية في سياق التعبير عن الثورة ورفض الظلم، فحافظ على جلاء المعنى واختصار المساحة، واحتلت القضية الفلسطينية حيزا كبيرا من قصائده. شاعرنا هو محمد حسن آل ياسين النجفي. أيها الأطاعد، ولد شاعرنا في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1931، وتوفي في الكاظمية ببغداد عام 2006. عاش حياته في العراق وتلقى تعليمه في النجف الأشرف. تعلم مبادئ العلوم واللغة العربية والقرآن الكريم على يد والده، وأخذ دروسه الأولى في مدرسة منتدى النشر، ثم التحق بعدها بالحوزة العلمية فدرس فيها حتى نال درجة الاجتهاد. أسس شاعرنا دارا للنشر باسم دار المعارف، وترأس تحرير مجلة البلاغ، وكان عضو المجمع العلمي العراقي، وعضو مجمع اللغة العربية، ورئيس الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية في الكاظمية. أعزائنا، لشاعرنا الأديب العراقي الراحل محمد حسن آل ياسين أكثر من 40 مؤلفا ومخطوطة، وأيضا له العديد من الدواوين الشعرية، والذي تنوع بين المديح النبوي والاحتفال بالمناسبات الدينية والمشاركة في التعبير عن بعض القضايا، خاصة قضية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا محمد حسن آل ياسين من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم إحدى قصائده والتي جاءت بعنوان يا فلسطين، فيقول فيها: ضمي السيف فروه الدماء، ودعا الحق فلبوه النداء، واشحذوها همما لاهية لانتزاع النصر لا تخشى الفناء. يمموا سوح الوغى في عزمة تستقي من روعة الحق المضاء، وابعثوها ثورة تأبى انطفاء، تقتل الظلم وتمحو الكبرياء. كيف تغدون وقد أضحت هباء، دولة كانت بكم تزهو علاء. فاستردوا مجدكم في نهضة رفعت باسم فلسطين اللواء. يا فلسطين وما أعظمها في التهجي أحرفا تأبى الهجاء، لا تهابي لجنة طائشة تجعل التحقيق للغدر طلاء، لا تهابي مجلسا قد تخذوا فيه لفظ الأمن زورا ورياء، لا تهابي ما يقينا نحمل الصارم الممشوق يشتاق الدماء. يا بني صهيون لا تغريكم هدأة عمت بما ضمت بلاء. أيها العرب، إذا حم القضاء كشب السمصام بطشا وفتاء، إنها الأسد ترى لقيا الردى ولقاء الغادة الخود سواء. هل ترى تخشى الوغى من خلقت قوة تنساب لا طينا وماء؟ كذبت آمالكم في قدسنا وأمانيكم عادت هباء، رجع الحكم إلى السيف وقد كشف الحق عن البغي الغطاء. ذي فلسطين لنا باقية، ذي فلسطين لنا باقية، ما بقينا حقق الله الرجاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر العراقي الراحل محمد حسن آل ياسين النجفي. أناديكم أشد على أياديكم.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ولا صغرت أكتافي
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. عنصرية الكيان والإدانات الخجولة محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. إلى ماذا تشير تصريحات بن كفير بإعطاء الأولوية لحياة المستوطنين على الفلسطينيين؟ هل كانت الإدانات الأوروبية والأمريكية على مستوى هذه التصريحات أم مجرد تعليقات عابرة؟ ما المطلوب فلسطينيا لمواجهة هذه المواقف العنصرية وإيجاد إطار دولي للمحاكمة؟ عنصرية الكيان والإدانات الخجولة موضوع برنامج فلسطين اليوم. في محاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية، خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مبررا لوزير الأمن القومي إتمار بن كفير تصريحاته العنصرية والتحريضية التي وصفت بأنها إقرار بالأبارتايد، بعدما أعطى المستوطنين الحق بالحياة كأولوية على حياة الفلسطينيين. عقب ذلك خرجت الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإدانات خجولة جاءت ضمن ديباجة هشة ليس لها أي تأثير على أرض الواقع. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
هنا تتلخص الصهيونية، تفوق العرق السامي اليهودي على العربي يجيزه بشكل واضح وصريح ما تفوه به ما يسمى وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن غفير في مقابلة للقناة 12 العبرية.
פעם שעברה. הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, זו האמת, זכות החיים שלי קודמת לזכות התנועה.
الواقع وفقا لبن غفير هو السير بالمشروع العقائدي المتطرف انطلاقا من الأبرتهايد، الطريق التي تمر عبرها عملية إتمام النكبة، فما كان بالأمس حلم المستوطنين بات اليوم حقيقة. فصلهم عن الفلسطينيين بواسطة الجيش وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معسكرات اعتقال جماعي. وكما كان متوقعا،
لم تخرج الإدانة من المكتب الحكومي، فبنغفير منضوى تحت جناح بنيامين نتنياهو ضمن ائتلاف يوصف بأنه الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الكيان، بل إن نتنياهو ذهب بعيدا إلى حد التبرير للتصريحات زاعما أن سلطاته تمنح الحرية الكاملة للحركة للمستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن بنغفير قصد أن الحق في الحياة يسبق حرية الحركة، تبريرات ليست إلا محاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات فاعلة للحد من أشكال التحريض والعنصرية والكراهية الإسرائيلية. ليس لدى المستوطنين أي مشكلة مع الإقرار بالأبارتايد ولا مشكلة أيضا مع الإدانات الدولية، هي برأيهم مجرد زوبعة عابرة. وزارة الخارجية الأمريكية وصفت تصريحات بنغفير بالتحريضية وقالت إنها تسبب ضررا كبيرا خاصة عندما تصدر عن أشخاص بمناصب قيادية. الاتحاد الأوروبي من جهته كرر معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية. إدانات خجولة لا ترقى إلى حجم التصريحات وتأثيرها، وتسوق ضمن معزوفة سياسية باهتة ودباجة مزيفة تتكئ على شعارات الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان.
إذن تداعيات التصريحات العنصرية والفاشية لوزير الإسرائيلي بن غفير حول تقديمه حياة الإسرائيليين على الفلسطينيين وأنها أولويته بالنسبة له وأن حياة الفلسطينيين ليست أولوية بالنسبة له، هذه التصريحات كانت لها أصداء، لكن نلاحظ أن الموقف الغربي يتمتع بنوع من المسايرة وربما بصراحة أن نقول النفاق فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية هذه. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. سيد حمزة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك سيد حمزة. تصريحات بن غفير حول يعني تقديمه حياة أو أن حياته مقدمة أكثر من الآخر، وكذلك يعدد إنجازات الحكومة الحالية في الكيان بقتلها 160 فلسطينيا بينما الحكومة السابقة قتلت 140 وهي من إنجازات هذه الحكومة، كيف تقرأون ذلك؟
يعني بداية تصريحات إيتمار بن غفير هي لا تعبر فقط عن شخص هذا المجرم العنصري وليس فقط عن تياره وتيار حزبه، بل هو يعبر تماما عن الحكومة الصهيونية وعن رأي هذه الحكومة التي تريد ضم كل الضفة الغربية، ويتحدث عن تقديم حرية الحركة للمستوطنين الصهاينة في عموم الضفة الغربية، يتحدث عن المسميات المتعلقة بالفكر الصهيوني، يتحدث عن حرية الحركة للمستوطنين في عموم الضفة الغربية، يتحدث عن القتل ثم المزيد من القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم. هذه التصريحات هي مرتبطة برغبات هذه الحكومة وببرنامجها السياسي المتعلق بسياسة الضم والاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس وفي مناطق ومدن الضفة الغربية. هذه التصريحات هي مقدمة لعمليات الاستيطان، ولكن هذا الكلام وطرحه في الأوساط الإعلامية تحديدا الصهيونية التي لا تهتم كثيرا بما صدر من بعض التصريحات المستنكرة من هنا وهناك، بل أن الخوف الصهيوني الآن التعقيد التي يواجه بلدوزر الاستيطان ويعيق حركته في الضفة الغربية وعمليات المقاومة في الضفة الغربية وفي عموم الأرض الفلسطينية هي التي تمنع بلدوزر الاستيطان من التقدم، تمنع من سياسة الضم والتهويد، وأيضا المقاومة هي التي تجعل ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني في حكومة بنيامين نتنياهو أن يطلق هذه التصريحات ليقول بأن كل المستوطنين المتطرفين وتشكيلاتهم العسكرية كشريرة تلال ومجموعات تدفيع الثمن وغيرها من المسميات هي مع الجيش الصهيوني ستؤمن حرية الحركة والتنقل بعد ازدياد وتيرة عمليات المقاومة، لأن كل الانتشار الآن ثلث الجيش الصهيوني وأكثر موجود في الضفة الغربية، الطرق الالتفافية، استخدام الآلة العسكرية بقوة والعمليات الاستخبارية لم تمنع فعل وروح المقاومة لدى الشباب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني. رأينا العمليات غير محصورة فقط بشمال الضفة الغربية، الآن في جنوب الضفة في الخليل، والآن هناك تحركات وعمليات مقاومة متوقعة من وسط الضفة الغربية أي من رام الله والقدس. إذن هذه التصريحات العنصرية تعبر عن أيديولوجيا الاستيطان والفكر الإجرامي الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه الإنسان الفلسطيني بأرضه. والحديث عن التفوق الصهيوني وعن طبيعة هذا النظام الصهيوني العنصري ونظرته إلى أبناء الأرض الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني.
طيب، تعليقا على تصريحات بن كفير، كان هناك إدانات لفظية من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة، نتنياهو وجد بدوره تبريرا لبن كفير، كيف يمكن النظر إلى هذه المواقف بالتحديد الإدانات؟
يعني لدى بنيامين نتنياهو أسباب تتعلق ببقاء هذا الائتلاف وتتعلق بتماهي النظرة تجاه الشعب الفلسطيني وصموده وبقائه على أرضه بين كل أحزاب الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو. أوجد بنيامين نتنياهو تبريرا لبن كفير بالحديث عن حرية حركة مشتركة على أرض الضفة الغربية، بينما ما يجري هو عكس ذلك. فأين كيف حاولت أن تتحرك الدبابات والمجنزرات الصهيونية في مدينة جنين وفي مخيم جنين؟ رأينا الآن عمليات الاغتيال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الصهيونية والجيش الصهيوني. كل هذا التبرير لا ينفع. المؤسف أن تصريح الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعني يشكل دعما لحكومة بنيامين نتنياهو عندما ورد في البيان حديث بأن هناك حرية حركة للسكان ولا يتحدث عن مجموعة من السكان، بينما الحقيقة أن ما يجري في الضفة الغربية هو اعتداء على أصحاب الأرض، على المواطنين الفلسطينيين في أرضهم وفي أرزاقهم. الإدارة الأمريكية تحاول أن تعطي تصريحات لفظية لا تؤثر على عمل الجيش الصهيوني ولا على الحكومة الصهيونية، لأن كل ما تفعله الحكومة الصهيونية، كل ما يفعله الجيش الصهيوني هو بغطاء أمريكي مباشر أو غير مباشر. أما تصريحات الاتحاد الأوروبي فهي أيضا كانت هي مجرد عبارة عن بيانات لفظية لا تقدم ولا تؤخر. لا يوجد أي بيانات تتضمن خطوات فعلية، خطوات عملية تجاه سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الإجرامية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني. هناك مستوى غير أخلاقي بالسياسة الدولية بالتعاطي مع القضية الفلسطينية، وهناك مستويات من التعاطي يستفيد منها بنيامين نتنياهو من خلال حربه على الشعب.
طيب سيد حمزة، عذرا على قطع كلامك، لكن نعم لكن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي بها بن كفير بهذا النوع من التصريحات، ليست المرة الأولى التي يتم بها إدانة بن كفير وبعد ذلك يعاود ويعاود مثل هذه التصريحات. هل هذه الإدانات ربما هي أصلا تأتي لتشجيع بن كفير؟
نعم، عندما نقول بأن هناك تصريحات متكررة، ورأينا كيف أطلق بعض الصهاينة على بن كفير ألقاب مثل رجل التوك توك والباحث عن الظهور في الإعلام ومطلق التصريحات اليومية، هو دائما ما يروج للفكر الصهيوني العنصري العدائي للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة بشكل عام. هذه النظرة العنصرية الدموية الإجرامية مجرد فقط انتقادات لفظية تأتي من هنا وهناك دون اتخاذ
هذا طبعا بكل تأكيد لا يشجع فقط إتمار بن جفير لوحده كشخص، بل يشجع كل هذا التيار الذي يمثله إتمار بن جفير، والذي أصبح الآن موجودا بما يسمى رأس الهرم القيادي في الكيان الصهيوني، أي هو موجود في الحكومة وموجود في الكنيسة.
نعم.
ويتم التعاطي معه من كل هذه الدول.
طيب.
معظم دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية يتم التعاطي والدعم المباشر له، ولكن هذا لا يمنع إصدار بعض التصريحات اللفظية.
طيب. نعم، برأيك كيف يجب أن يكون وما المطلوب فلسطينيا على صعيد التعامل مع هذه التصريحات والذيول التي تتركها على الأرض التي يدفع ثمنها الفلسطينيون؟
طبعا هذا تصريح يستهدف بشكل مباشر أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية. هذا التصريح أحد أهم عوامل الرد على هذا التصريح هو تعزيز عمل وفعل المقاومة وتعزيز الوحدة الميدانية بين كل فصائل المقاومة لمواجهة تبعيات هكذا تصريح تحريضي، لأن الآن في ظل عجز الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية الصهيونية من إحباط عمل المقاومة داخل الضفة الغربية، يحاول الجيش الصهيوني أن يتقدم متسلحا بمجموعات من المستوطنين المستوطنين المسلحين والمدربين في محاولة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمدنه وقراه في الضفة الغربية. بن جفير عندما يتحدث عن حرية حركة ويقول عن أنه يقدم حقه بالحياة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، هو نفسه عندما يقول هذا الكلام يشجع المستوطنون بالضفة الغربية لحمل السلاح وارتكاب الجرائم كما فعلوا بحرق منزل عائلة التواتشي، وكما فعل جولدشتاين بارتكاب مجزرة الحرم الإبراهيمي. والكل يعلم بأن إتمار بن جفير مطلق هذه التصريحات، يضع في منزله ويضع في مكتبه صورة للإرهابي جولدشتاين، هو يشجع على هذه الأعمال الإرهابية، يشجع على عمليات.
شكرا للأستاذ حمزة البشتاوي، للأسف فقدنا الاتصال به، شكرا له على هذه المشاركة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل ذلك نشكر الأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الذي تناول في حديثه تصريحات بن كفير بإعطاء الأولوية لحياة المستوطنين على الفلسطينيين والإدانات الأوروبية والأمريكية لهذه التصريحات ومدى جديتها، وكذلك المطلوب فلسطينيا لمواجهة هذه المواقف العنصرية وإيجاد إطار دولي للمحاكمة والمحاسبة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن تداعيات عمليات المقاومة في الضفة الغربية على قوات الاحتلال والمستوطنين؟
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحولت حواجز جيش الاحتلال والشوارع الالتفافية الاستيطانية ومركبات المستوطنين وحافلاتهم إلى أهداف لرصاص المقاومين على امتداد مساحة الضفة الغربية، وبات جليا بأن الجنود والمستوطنين الذين ذهبوا بعيدا في ممارستهم العدوانية ضد الفلسطينيين باتوا أقل أمنا. وفي ظل هذا الواقع تبدو خيارات الاحتلال محصورة في مواصلة عدوانه على القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وسط إرباك في صفوف جنوده واستنزافه. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
في ظل تصاعد عمليات المقاومة الباسلة وعجز جيش العدو عن توفير الأمن للمستوطنين المسافرين عبر الطرقات والمحاور في الضفة المحتلة، طلب رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة المنظومة الأمنية الصهيونية بتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف نشر الحواجز العسكرية. وقد أشارت القناة 12 العبرية إلى أن جيش العدو يرفض تنفيذ هذه الخطوة على اعتبار أنها تزيد موجة العمليات الفدائية، بالإضافة إلى أن تأمين المحاور والطرقات في الضفة بات أمرا معقدا ويتطلب قوة بشرية وأقصى درجة من اليقظة، نظرا لأن الهجمات التي تتعرض لها مركبات وحافلات المستوطنين لا تستمر سوى بضع ثوان ومن الصعب التعامل معها. وفي غضون ذلك وافقت الحكومة الصهيونية على شراء المزيد من الحافلات المضادة للرصاص والحجارة لحماية المستوطنين في الضفة. وبحسب صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية، فإن الموافقة جاءت على خلفية زيادة موجة عملية إطلاق النار ورشق الحجارة تجاه مركبات المستوطنين. ووفق الصحيفة، فإن شركة الحافلات إلكترا أفيكيم اشترت 11 حافلة جديدة، 4 منها مضادة للرصاص و7 مضادة للحجارة، وقد دخلت الحافلات للخدمة على عجل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر المؤسسة الأمنية الصهيونية من أن سفر المستوطنين على الطرقات قد أصبح خطرا على المركبات والحافلات التي أصبحت هدفا واضحا للمقاومين. وبحسب مصادر أمنية صهيونية، فإن حجم العمليات الفدائية خلال هذه الفترة غير مسبوق، حيث يسجل حوالي 200 إنذار يوميا حول نوايا لتنفيذ عمليات فدائية في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة. ووفقا للشباك، فإن جيش العدو تعامل مع أكثر من 480 هجوما منذ بداية العام، منها حوالي 400 إطلاق نار، مما يشير إلى حجم العمليات الكبيرة التي تواجهه منظومة العدو الأمنية وفشلها في وقف موجة العمليات الفدائية المتصاعدة.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات، نستمع معا.
سيادة اللواء، تتابعون يوميا عمليات استهداف المقاومة لمواقع الاحتلال وحواجزه ومستوطنيه في الضفة الغربية، هل يمكن القول بأن المقاومة اليوم نجحت في استهداف قدرات الاحتلال في كافة الجوانب بالضفة الغربية؟
يعني بالتأكيد، يعني استنزاف وهي ضرب معنويات، وهي تعزيز معنويات شعبنا، وهي ردع، وهي رد على كل الجرائم التي ارتكبها الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. هي يعني جزء من معركة شاملة تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. بالتالي من حق المقاوم الفلسطيني، وهو ليس خريج أكاديميات عسكرية ولا يوجد لديه مراكز ومسارح تدريب كما هو متاح للجيوش، وإمكانياته ليست بلا حدود، فبالتالي لديه إمكانيات متواضعة يستخدمها بعقل ثوري وبإرادة وشجاعة، ويحرز توازن بالردع، توازن في الأيام الأخيرة يمكن القول توازن أيضا بالخسائر. يعني لم يعد وجود الجندي الإسرائيلي أو اعتداءات الجندي الإسرائيلي على الفلسطيني بدون ثمن، فبالتالي كل هذه يستخدمها الفلسطيني بإمكانيات متواضعة ولكن بإرادة ثورية مما يجعلها ذات تأثير كبير.
طيب سيادة اللواء، فيما يتعلق بتطور أساليب المقاومة من حيث التكتيكات وأيضا إيقاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، كيف يمكن تناول هذا الجانب أيضا؟
يعني شوف، التطور يعني يلاحظ في عدة اتجاهات. أولا من خلال متابعتنا للعمليات خلال عام 2023 هناك تنوع لا يوجد عملية تشبه الأخرى، ولكن كل عملية يعني لديها مميزات أكثر من الأخرى، وهذا يدل على شيء، يدل على أن المقاومين الفلسطينيين يأخذون العبر والدروس من عملياتهم ومن بعضهم البعض. انتقاء الأهداف، توزيع الأهداف، الجغرافيا، امتدادها، التكامل، التوقيت، كل هذه واضح أنه في تطور في أداء المقاومين، إضافة إلى التوجه نحو التصنيع، وهو طبعا أكثر ما يؤلم إسرائيل أن يصنع السلاح، ورغم أنه يعني في بداياته، ولكن النوايا باتجاه التصنيع والإرادة باتجاه التصنيع هي التي تقلق العدو الإسرائيلي باتجاهين: باتجاه امتلاك السلاح الذي يصنع أو أداة القتال، والاتجاه الثاني أنه عزم الفلسطيني وإرادته على الاستمرار في المقاومة.
أمام هذه الإرادة التي تتحدث عنها سيادة اللواء، هل يمكن أن يلجأ الاحتلال لمزيد من العدوان لتوسيع دائرة العدوان أمام هذه العمليات وحجم الخسائر، أم أن الخيارات باتت محصورة أمامه؟
يعني لم يعد وسع الاحتلال أن يفعل أكثر مما فعله حتى الآن، ولا يفعل أكثر مما فعله أجداده من عصابات الشتيرن والأرجون وأمثالها. يعني في عام 1948 لوحدها يعني أكثر من 500 قرية، 51 مجزرة، نفذوا 51 مجزرة، 15 شهيد فقط خلال عام 1948. أكثر من هيك شو ممكن يعمل؟ يعني أنا كتبت مقال ونشر ماذا لو، ووجهته طبعا لنتنياهو اللي بيهدد، هو وزير حربه، بيهددوا أنه بدهم يعملوا عمليات، وخاصة يتحدثوا عن الاغتيالات، ووجهت له وذكرته أنه أكثر من عام 48 15 ألف شهيد في سنة واحدة، أكثر من هيك شو بدكم؟ ومع كل ذلك الشعب الفلسطيني لملم جراحه، لملم أشلاءه وضمت جراحه، وانطلق القمقم من القمقم من جديد، وانطلق المارد الفلسطيني من جديد. فبالتالي يعني لا يوجد خطة عسكرية، لا يوجد سيناريو، لا يوجد مسرح تدريب إلا وتدربوا عليه من أجل يعني ردع المقاومة، من أجل وقف تطورها، من أجل وقف العمليات، ومع كل ذلك فشلوا. فبالتالي هم يعني بيكرروا القديم المجرب.
اللواء واصف علاقات المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البطاقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، إسماعيل عطايا، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للمختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات.
واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد، أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دولما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. كنا معكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء في فقرات متنوعة، ألف باء فلسطينية الفقرة الأدبية، وصراع البوتقة الفقرة السياسية المهتمة بشؤون الداخل الإسرائيلي، وفلسطين الأرض والذاكرة التي تذكرنا بقرانا المهجرة. وكذلك استضفنا الأستاذ حمزة البشتاوي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. في الفقرة الثانية من هذا اللقاء تحدث حول محورنا عنصرية الكيان والإدانات الخجولة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
لبينا بشموخ وهمة أبطال أقصانا نادى ولبينا.